الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الوجه الثاني الدال على أن حد الوجه هو من قصاص الشعر إلى الذقن طولا وبمقدار ما بين الإبهام والوسطى عرضا. هذا الوجه هو صحيحة زرارة. لكن قبل الدخول في هذا الوجه وفي الصحيحة أشير إلى بعض المعاني الواردة في بعض أجزاء الوجه والتي اختلف في دخولها في حد الوجه من عدمه. من المصطلحات المتداولة بينهم النزعتان، تثنية نزعة بالتحريك، والمراد بالنزعتان البياضان المكتنفان بالناصية. الناصية مقدم الرأس الذي أعلى من الجبهة مباشرة، ويكتنفان بالناصية هاتان النزعتان الخاليتان من الشعر، ما يعبر عنه عرفا بالجلحة. هاتان النزعتان خارجتان قطعا عن حد الوجه. في كثير من الناس يتفق وجود النزعتين وهما خارجتان عن حد الوجه. المصطلح الثاني العارض. المراد بالعارض الشعر المنحط عن محاذاة الأذن. هذه الأذن وهذا الشعر المنحط عن محاذاة الأذن يتصل أسفله بما يقرب من الذقن. الأسفل يتصل بما يقرب من الذقن وأعلاه بالعذار. سيأتي العذار ما هو. العارض هذه المنطقة من أسفل يعني جانب الخد محاذاة أسفل الأذن، هذا هو العارض. وقد جزم العلامة في المنتهى بخروجه والشهيدان بدخوله. يوجد خلاف بين الفقهاء، هذا العارض هذه المنطقة التي تحاذي أسفل الأذن إلى حد ما يقرب من الذقن، هذه خلاف في دخولها في حد الوجه.
شيخنا على مسام اللحية؟
لا جانب اللحية هو يعني يوجد شعر.
هم يدخل بيه؟
يوجد شعر. لا يوجد شعر.
يعني هم يدخل بيه جزء منها؟
طبعا يدخل جزء من اللحية في العارض، ولذلك هذا الخلاف. المصطلح الثالث الصدغ. الصدغ طبعا بتشديد الصاد وتسكين الدال. الصدغ في اللغة ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن، هذا أصل الأذن من الأعلى، ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن المنطقة المتوسطة التي نعبر عنها بالنقرة، هذا في اللغة. لكن عن العلامة ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن، هذا أصل الأذن وهذا لحظ العين المنطقة المتوسطة ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن، هذا يسمى الصدغ الذي نعبر عنه بالنقرة. هذه النقرة تقريبا هذه النقرة موجودة الآن عند كثير من الناس، توجد نقرة. لكن العلامة يرى أنه الشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الأذن، هذا محاذي لرأس الأذن، سيأتي للعذار وينزل عن رأسها قليلا، ينزل عن رأس الأذن قليلا، يعني هذا الشعر عند العلامة، هذا الشعر المحاذي لرأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا، هذا هو الصدق عند العلامة، مو النقرة. انتبهوا لي زين، الصدق عند العلامة الشعر الذي بعد انتهاء العذار، سيأتي العذار المحاذي لرأس الأذن، هذا رأس الأذن يحاذي رأس الأذن هذا، وينزل عن رأسها قليلا، يعني تقريبا هذا الشعر الذي يحاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا. وسيأتي أنه على المعنى اللغوي أنه النقرة ما بين لحظ العين وأصل الأذن، المفروض يدخل في الوجه.
لا يا شباب، احنا مو ما دارت عليها،
جايك بخدمتك
مصطلحاتها،
قاعد اوضح مصطلحات ثاني بعدين نجي.
مصطلحات لغويه
يا شيخ، لغويه وفقهيه، يعني اهل الفقه ماخذينها من اللغه، لكن جاي هسه الان مثال الصدق. اذا قلنا بالمعنى اللغوي انه ما بين لحظ العين واصل الاذن، المفروض داخل، والروايه تصرح بعدم دخوله، الروايه بعد ان تقول ما دارت عليه الاصبعان تفضلوا، ما دارت عليه الاصبعان اذا كان بمعنى النقره يدخل او لا يدخل، كل واحد خلي يجرب. الروايه تصرح بعدم دخوله، فلذلك الفقهاء يحملون الروايه على المعنى الذي قال به العلامه، وهو انه الشعر المحاذي لراس الاذن الذي ينزل عن راسها قليلا، هذا اللي خلاني اجيب المصطلح. الان جنابك تقول هذا، لكن اكو خلاف، هسه الخلاف شنو سببه؟ سياتي هذا الخلاف في هاي الاشياء. سببه هو ان البعض يرى انها لعله عند البعض داخله ما بين الاصبعين، عند البعض ليست بداخله، ربما اختلف الفقهاء في ذلك، وهذا السبب اللي خلاني اقول في الدرس الماضي ان حد الوجه من جهه العرض ليس عرفيا، التحديد الشرعي لا يطابق التحديد العرفي، وإلا لما وقع هذا الخلاف. هذا المصطلح الثالث، شنو هو؟
الصدق.
المصطلح الرابع العذار، طبعا للفائدة أطرحها ما راح يرد في الرواية. العذار هو الشعر النابت على العظم الناتئ، ومن حط إلى وتد الأذن يتصل أعلاه بالصدق وأسفله بالعارض. وين الصدق؟ شو أنت بولي؟ هذا الصدق، مو هذا؟ وين العارض؟ هذا العارض وياي. شنو يقول العذار؟ الشعر النابت على العظم الناتئ، أكو عظم هنا تشوفونه موجود عند كثير من الناس، مو هذا العظم الناتئ كما يشتبه البعض، هذا داخل قطعا في حد الوجه، العذار مختلف في دخوله، اكو عظم ناتئ. شوف العباره تقول الشعر النابت على العظم الناتئ، ومن حط الى وتد الاذن يتصل، هذا اكو عظم هنا تقريبا مقابل فتحه الاذن، مقابل فتحه الاذن هذا يتصل اعلاه بمن جابوني بالصدق، بمعنى الشعر الذي يحاذي رأس الأذن ويتصل أسفله بالعارض، هذا شنو هو؟ العذار. هذا المشهور خروجه عن حد الوجه، هذا المقدار يخرج عن حد الوجه، ولعله كذلك إذا قلنا إن حد الوجه هو ما بين الأصبعين وخالف في ذلك الشيخ في المبسوط على ما هو ظاهر كلامه وصرح بذلك الشهيد الثاني فأدخل المشهور خروجه وخالف بذلك الشيخ في المبسوط على ما هو ظاهر كلامه وصرح بالدخول الشهيد الثاني رحمة الله عليهما. هذا شنو هذا؟ هذا العذار يتصل أعلاه بالصدق وأسفله بالعار. بعد يوجد مصطلح خامس، طبعا احنا وضحنا الذقن، هذا مو مصطلح خامس، هذا وضحناه سابقا، مجمع اللحيين العظمين اللذين تنبت عليهما الأسنان السفلى، هذا مجمع اللحيين الذي ينحدر عنه الشعر ويسترسل، هذا الذقن، هذا ما عندنا مشكلة بيه، حددناه سابقا. الحد الوجه من طولا من قصاص الشعر، وسيأتي إن المراد بقصاص الشعر قصاص الشعر في مقدم الرأس مو قصاص الشعر حتى من جهة النزعتين، سيأتي إلى طرف الذقن، هذا مر. مصطلح الرابع اللي نريد الخامس اللي نوضحه مواضع التحذيف. قيل سميت بذلك لأن النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه. مواضع التحذيف، وين مواضع التحذيف؟ الشعر بين انتهاء خلينا من المعنى اللغوي، المعروف أن مواضع التحذيف عند الفقهاء ما بين الصدغ والنزعة. النزعة هذه والصدغ بتعريفنا احنا وين؟ هذا الصدغ، فوين مواضع التحذيف؟ تقول لي هاي مواضع التحذيف، هذا الحد مواضع التحذيف، واضح؟ الصدغ هذا الصدغ بتعريفنا الشعر المحاذي لرأس الأذن، والنزع الجلحة هاي ما بينهما المحاذي للشعر، هذا مواضع، يعني هو فيه شعر مواضع تحذيف عادة تزال عند النساء ومن يريد أن يوسع وجه، هذا تسمى مواضع تحذيف.
المواضع خلينا يسمونها هيك،
ممكن هذا
الزلف،
نعم نعم ممكن. مواضع التحذيف قيل في ضابطتها، قيل أن نضع خيطا طرف خيط على رأس الأذن والطرف الثاني على أعلى الجبهة ونفرض هذا الخيط مستقيما على من أعلى من رأس الأذن إلى أعلى الجبهة ونفرضه مستقيما، ما نزل عنه هو مواضع تحليف. والبعض قال بخروجها كالعلامة، هذه خارجة، والبعض قال بدخولها. هذه جملة من المصطلحات في أجزاء الوجه. السبب في الخلاف بدخولها أو خروجها، السبب هو ربما أن بعض الوجوه والأصابع فإن الأصابع تحويها وتشتمل عليها، وبعض الوجوه والأصابع فإن الأصابع لا تحويها ولا تشتمل عليها. طبعا عدا النزعتان والصدق تصريح في الرواية بعدم دخوله، ولذلك قلنا أن الأقرب أنه المراد به الشعر الذي شنو من محاذي لرأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا، ينزل عن رأسها قليلا. وأما النزعتان فهما خارجتان قطعا لما سيأتي. إذن نحن نتكلم في الوجه الثاني من الوجوه المستدل بها على أن حد الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا وبمقدار ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، الإبهام الأصبع الكبيرة والوسطى الأصبع الطويلة. هذا الوجه هو صحيحة زرارة ابن أعين الواردة في الوسائل الجزء الأول صفحة 403. الباب 17 من أبواب الوضوء الحديث الأول. قال محمد بن علي بن الحسين. من هو محمد بن علي بن الحسين؟ شيخ الصدوق الابن، واضح بقى. بإسناده عن زرارة بن أعين. إسناد الشيخ الصدوق إلى زرارة ذكره في المشيخة وذكره صاحب الوسائل في الجزء 30 صفحة 52. طبعا المشيخة في الوسائل، مشيخة الشيخ الصدوق في الوسائل، قد رتبها الشيخ الحر بحسب الحروف، هي في الأصل ليست مرتبة، لكن الشيخ الحر رتبها بحسب الحروف. قال في صفحة 22 قال وقد أوردتها أنا، واعلم أن الصدوق قد أورد الأسانيد بغير ترتيب فيعسر تحصيل المراد منها لذلك. وقد أوردتها أنا مرتبة على ترتيب الحروف مقدما للأول، فالأول على الطريق المعروف والنهج المألوف في الأسماء وأسماء الآباء والألقاب والكنى. فمن رتب المشيخة هو الشيخ الحر، وإلا هي في المشيخة، في مشيخة الصدوق ليست مرتبة، بينما مشيخة الشيخ الطوسي لم يرتبها لا الشيخ الطوسي ولا الشيخ الحر. قال في صفحة 129 قال هكذا وقد أورد الطرق بغير ترتيب أيضا، يعني الشيخ الطوسي أوردها بغير ترتيب، وقد أوردتها كما أوردها لقلتها وارتباط بعضها ببعض واستلزام ترتيبها للتغيير والتكرار. فالشيخ الحر هو الذي رتب مشيخة الصدوق، لكنه ترك مشيخة الشيخ الطوسي للأسباب التي ذكرها الآن. أعود إلى طريق طبعا أكو إشكالات على هذا الترتيب، أكو إشكالات وأكو فائدة في بقاء المشيخة بدون ترتيب، أعرض له في محله إن شاء الله. واضح الفكرة؟ الشيخ الصدوق ما كتب المشيخة رأسا، من ألف كتابه رجع إلى كل حديث وذكر طريقة إلى ذاك، إلى راوي ذاك الحديث. هذه الطريقة بدون ترتيب تنفعنا فيما لو حصل اشتباه ببعض الأسماء في المشيخة، نرجع إلى ترتيب الأحاديث في الفقه. تبين ما؟ سآتي في محله عندما يرد مثل هذا الاشتباه سأقول هذه فائدة عدم ترتيب المشيخة من قبلنا احنا، لو مرتب الشيخ الصدوق ممتاز. منتبهين؟ سيأتي في محل ان شاء الله اذا جاء حديث، اذا الله أبقانا. ارجع الى طريق الشيخ الصدوق الى زرارة. قال وما كان فيه عن زرارة ابن أعين فقد رويته عن ابي رضي الله عنه، والد الشيخ الصدوق، الصدوق الأب، وهو من خيرة الثقات، عن عبد الله ابن جعفر الحميري الثقة المعروف، عن محمد ابن عيسى ابن عبيد ابن يقطين الذي يعبر عنه أحيانا باليقطيني. محمد ابن عيسى ابن عبيد فيه كلام. النجاشي رحمة الله عليه قال: جليل في أصحابنا ثقة عين. وهذه غاية عبارات التوثيق عند النجاشي، أعلى عبارات التوثيق. لكن الشيخ الطوسي قال: ضعيف استثناء أبو جعفر محمد ابن علي ابن بابويه من رجال نوادر الحكمة. نوادر الحكمة عنوان لعدة مؤلفات، لكن هنا في مقامنا المراد به نوادر الحكمة ليونس ابن عبد الرحمن. الشيخ الصدوق تبعا لأستاذه محمد ابن الحسن ابن الوليد استثنى بعض رواة نوادر الحكمة. لماذا في ذلك الكلام في كل راوي راول؟ هنا الشيخ الطوسي ممن استثني من قبل الصدوق تبعا لأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد من كتاب نوادر الحكمة هو محمد بن عيسى بن عبيد اليقطين. جاء الشيخ الطوسي قال: ضعيف استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه من رجال نوادر الحكمة، وقال: لا أروي ما يختص برواياته. وقيل، والكلام الشيخ الطوسي، أنه كان يذهب مذهب الغلاة، لكن المجلس الأول رحمة الله عليه وجملة من جاء بعده قالوا: الظاهر أن تضعيف الشيخ الطوسي لتضعيف الصدوق، يعني اللي
بسبب
الاستثناء، وتضعيف الصدوق لتضعيف ابن الوليد لاعتقاده أنه يعتبر في الإجازة. لماذا ابن الوليد استثنى اليقطيني من كتابي من رواتي كتاب نوادر الحكمة؟ هكذا يستظهر المجلس الأول، يستظهر أن محمد بن الحسن بن الوليد يعتقد أنه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ، يعني التلميذ يقرأ على الشيخ الروايات، أو يقرأ الشيخ ويكون التلميذ فاهما لما يرويه، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقال أجزت لك أن تروي عني كذا. يعني الإجازة المعتبرة عند ابن الوليد هي أن التلميذ يقرأ على أستاذه فيقره الأستاذ، أو الأستاذ يقرأ على تلميذه ويفهم التلميذ. وكان محمد ابن عيسى ابن عبيد اليقطيني صغير السن ولا يعتمدون على فهمه عند القراءة ولا على إجازة يونس له، وبالتالي استثناء ابن الوليد من روايات نوادر الحكمة ليس لأنه
ضعيف
في شخصه، وإنما المشكلة أن ابن الوليد يشترط يعتبر في الإجازة أن تكون بقراءة التلميذ أو بقراءة الأستاذ والتلميذ بمستوى أن يفهم. واليقطيني كان صغير السن وبعيد أن يفهم الروايات إلا بنحو التلقي، وحينئذ استثني من روايات نوادر الحكمة. أما الغلو الذي ذكره الشيخ، أولا نسبه إلى القيل، وثانيا ليس في الأخبار شيء يدل عليه، يعني لم تنقل أخبار عن اليقطيني فيها شيء من الغلو. طبعا هذا بين قوسين، هذا مو في اليقطيني، لكن هذا ما يفترض أن نأخذ قاعدة عامة إن المتأخرين يقرؤون روايات الرجل فلا يرون أن فيها غلوة. مفاهيم المتأخرين للغلو غير غير مفاهيم القميين بالذات للغلو، فما نستطيع أن ننفي عنه الغلو إلا بمعنانا، أما من نسب له الغلو فلعله يقصده، لكن مو في مقام اليقطيني، لم يعرف بالغلو اليقطيني. لكن هذه الكلمة أننا راجعنا روايات هذا الرجل ولم نجد فيها غلوا، لعل من نسبه للغلو يجد فيها غلوا. وبين قوسين في الحقيقة، بغض النظر هذا ما له علاقة بالبحث الفقهي، يوجد تطور في العقيدة الشيعية، ما قاعد أقول سلبي لو إيجابي، يوجد تطور في العقيدة الشيعية. عقيدة الشيعة عند أصحاب الأئمة تختلف في كثير من مفاهيمها عن عقيدة الشيعة بعد 3 قرون أو 4 قرون. ويوجد الحقيقة كاتب إيراني لطيف كتب، بغض النظر عن أنه نوافق في بعض نتائج الأولى، كتب كتاب اسمه تطور العقيدة الشيعية خلال 3 قرون الأولى، وأصلا حوزوي. وأنتم قاعد تشوفون أكو تطور في العقيدة الشيعية حتى في عصرنا. يعني مثلا قبل 100 سنة كانت عقائد الشيخية شبيهة مدوحة لو مذمومة، جاوبوني مذمومة. الآن كثير من عقائد الشيخية هي التي تسود بدون أن ندري أنها عقائد شيخية، مو عقائدنا كانت، كانوا علماءنا يكفرون الشيخية، الآن صارت عقائد عوامنا المشهورة المعروفة. صحيح العلماء ما يصرحون بها بس ساكتين عنها، هذا التطور في العقيدة الشيعية. هسه هذا التطور صحيح مو صحيح، يوقف ما يوقف، من السبب في وصولنا إلى هذا الحد، وين راح نوصل، هذا بحث آخر ليس هنا محله.
مثل مشكلة من عبد الرحمن مثلا،
شو بين
كانوا يرونه يغالي بينما الإمام عليه السلام كان لا يرى كذا.
إيه ذاك الخلاف في ذاك الزمن مو مشكلة، أنا أتكلم لا عن خلاف بعد هذا الزمن. قال والسيد الخوي رحمة الله عليه قال تضعيف الشيخ الطوسي مبني على استثناء الصدوق وابن الوليد إياه من رجال نوادر الحكمة، والظاهر أن نقاشهما في رواياته عن خصوص يونس، عندهم مشكلة في رواياته عن يونس ربما للسبب الذي ذكره المجلسي، وهذا أوجب اشتباه الأمر على الشيخ فضعفه. واضح؟ جيد. أعود للطريق، ماذا قال في الطريق عن عبد الله بن جعفر الحميري؟
شيخنا احنا نصحح على القول صحح،
احنا من نحتاج نصحح بس ما محتاجين، من نحتاج من تتوقف الرواية عليه نصحح بس ما محتاجين، راح أقول لكم ليش. قال عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى، دول 3 في طبقة واحد، واضح الفكرة. الحسن بن ظريف لا شك في وثاقته، علي بن إسماعيل بن عيسى لم يوثق صريحا، ويكفي التسليم بوثاقة الحسن بن ظريف. فقبلنا بأن اليقطيني ثقة يا ونعمت، ما قبلنا الحسن بن ظريف ثقة والثلاثة في طبقة واحدة فهذا كافٍ. أنا شايف السيد الخوي رحمة الله عليه مرات 10 روايات ما يريد يفتي على ضوء، يفلسن واحدة واحدة من جهة وثاقة السند فضلا عن قضايا الدلالة واحدة واحدة. بس شوفوا راجع الخمس في مسألة تقسيم السهم إلى سهمين، وأنه سهم إمام وسهم سادة، شوفوا شلون يعالج القضية، شلون يقول بيه رأسا، يقول وفي ذلك روايات، وين الموضوع، واضح الفكرة. يعني إن 4 روايات ضعيفة السند ما بهن صح سنتي. أعود، قال كلهم عن حماد بن عيسى. حماد بن عيسى أبو محمد الجهني، قال النجاشي كان ثقة في حديثه صدوقا، وقال الطوسي غريق الجحفة ثقة، وقال في كتاب الغيبة الشيخ الطوسي عند تعرضه للواقفة أن حماد بن عيسى ممن رجع عن الوقف لما ظهر من المعجزات على يد الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. عن حريز، لا نزال في الطريق، عن حريز ابن عبد الله السجستاني أبو محمد الأزدي ثقة، عن زرارة ابن أعين الثقة المعروف. هذه الرواية، نرجع إلى الرواية، هذه الرواية رويت بثلاث طرق. على هذا الطريق شنو جابوني؟ على طريق الصدوق صحيحة السند، رواها الكليني أيضا رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل شيخ الكليني فيه كلام، مرارا قلنا أن المقصود به هو محمد بن إسماعيل أبو الحسن النيسابوري، ولا يمكن أن يكون هو البرمك الثقة أو ابن بزيع الثقة، لأن ابن بزيع من رجال الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، والبرمكي يروي عنه الكليني مع الواسطة، فهو النيشابوري، والنيشابوري أو النيسابوري لم يوثق صريحا، وذكرت في توثيقه وجوه مرت وربما نعود إليها عندما يأتي مطلب فيه محمد بن إسماعيل وتتوقف الرواية على توثيقه. هذه الرواية لا تتوقف على توثيقه لأنه في طبقة واحدة مع إبراهيم بن هاشم الذي مدح مدحا معتدا به يجعل الرواية من جهته حسنة، والبعض يعتبرها صحيحة لأنه يعتبر المدح الوارد في إبراهيم بن هاشم كالتوثيق. لا ليس عام
إبراهيم بن هاشم توثيق عام؟ ليش؟
لا 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 مو عام، لا ممدوح مدحا معتدا به، مو التوثيق العام، مدحا معتدا به. التوثيق العام توثيقه بناء على وروده في تفسير القمي، هذا توثيق عام. لكن إذا قلنا التوثيق مبني على أن عبارة المدح المعتد به قريبة من التوثيق، هو لا توثيق خاص. لا 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 مو ناصبي. نعم
ورد أيضا في تفسير،
ورد، ولذلك هذا توثيق عام ورد في تفسير. الرواية عن الشيخ الكليني وين وصلنا بها؟ عن أبيه محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ثقة المعروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة. قال قلت له أخبرني. الرواية تختلف عن رواية الصدوق. رواية الصدوق ماذا قال؟ أنه قال لأبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، ذكر الإمام هنا في نقل الشيخ الكليني قال قلت له، فالرواية مضمرة، لكن لا شك أن مضمرات مثل زرارة حجة لأنه لا يروي إلا عن الإمام. يوجد فرق أيضا في الرواية في نقل الكليني. ماذا قال في نقل الكليني؟ طبعا احنا ما قرينا رواية الصدوق، لكن نقرأ فقط الفارق في رواية الشيخ الكليني. في رواية الصدوق قال ما دارت عليه الوسطى والإبهام، في رواية الشيخ الكليني قال وما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام. هذا فرق ثاني غير الأضمار، لكن الواضح كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيع في الجزء الخامس صفحة 38 أن ذكر السبابة لا ثمر له هنا، لوضوح أن هذه السبابة، لوضوح أن الوسطى أطول من السبابة. ليش؟ لأن السبابة ليش لا ثمر له؟ لأن الوسطى أطول من السبابة، والسبابة تقع بين الإبهام والوسطى، فإذا دارت الوسطى والإبهام على شيء دارت عليه السبابة أيضا بلا شك، لأنها تقع فيما بين الإبهام والوسطى. ولعل ذكرها في الرواية بحسب نقل الشيخ الكليني، مع أن الرواية واحدة لم تذكر الكلمة هناك، لكن لعل ذكرها هنا من جهة أن العمل في الخارج على إدارة السبابة مع الوسطى، لأن إدارة الوسطى لا ينفك عنه إدارة السبابة معه، من جهة أن السبابة تقع ما بين الإبهام والوسطى، ومن يدير الإبهام والوسطى على شيء يدير قطعا السبابة مع الوسطى، لا أن إدارة السبابة معتبرة شرعا، لا أنه يوجد اشتراط بإدارة السبابة. والذي يشهد لذلك أن الإمام قال بعد ذلك: وما جرت عليه الإصبعان، ولو كانت إدارة السبابة معتبرة شرعا لقال الإمام: وما جرت عليه الأصابع الثلاثة. واضح. بعد يوجد طريق ثالث للرواية، وهو: ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب. وطريق الشيخ الطوسي إلى الشيخ الكليني موجود في المشيخة الجزء 30 صفحة 130. قال: ذكر عدة طرق، الطريق الأول والثاني منهما صحيحان قطعان. قال: فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد ابن يعقوب الكليني رحمه الله فقد أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان رحمه الله. من هو؟ الشيخ المفيد. عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولويه. من هو؟ صاحب كتاب كامل الزيارات رحمه الله. عن محمد ابن يعقوب، هذا الطريق الأول. والطريق الثاني مثله صحيح، لعله في الطريق الثالث يوجد كلام. إذن هذه الرواية مروية بطرق ثلاثة معتبرة، معتبرة على الدقة في علم في تسمية الأحاديث، في تقسيم الأحاديث. رواية الشيخ الكليني ورواية الشيخ الطوسي حسنة بإبراهيم بن هاشم، ورواية الصدوق صحيحة السند. أعود للرواية. قال عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر الباقر عليه السلام: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضع. هنا ينبغي أن يوضع، الذي ينبغي أن يوضع، ينبغي هنا ليس بمعنى الأفضل كما هو رائج هذه الأيام، بل بمعنى الذي يجب، الذي يجب أن يوضع، بقرينة جواب الإمام الآتي. وهذا من الألفاظ التي نقطع بأن الرجوع للعرف فيها غير صحيح. لماذا؟ لأننا نقطع بأنها في عصر الناس كانت تستعمل بمعنى آخر غير المعنى الذي ساد مؤخرا. شو لفظ الكراهة؟ هذا لفظ أيضا في الروايات ينبغي الآن تستعمل بمعنى الأفضل، لكن في زمن الروايات لم تكن بهذا المعنى.
هاي مو قاعدة عامة شيخي في كل الروايات، في نقدر نقول في الروايات الفقهية الروايات الأحكامية ممكن، ولكن كقاعدة عامة ما ممكن.
شنو ممكن؟
أن ينبغي يراد منها الوجوب.
تستعمل في بعض الروايات معنى الوجوب؟
نعم.
إذن المعنى الحالي الآن
لا
خلص. إذا ما دامت تستعمل في بعض الروايات بمعنى الوجوب والمعنى السائد الآن غير الوجوب، إذن حصل انتقال في معنى اللفظ، حتى لو وجدنا بعض الروايات بالقراءة تدل قال أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل. فقال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر. شنو لم يؤجر؟ يعني لا يستحق الإثم. زين، لو زاد عليه بعنوان التشريع،
التشريع محرم،
لكن مقصودنا هنا زاد عليه
مقدمة علمية،
المقدمة العلمية واجبة عن جهل بنية أنه حد الوجه. نتكلم كلام الإمام زاد عليه بنية حد الوجه لا يؤجر، ما زاد عليه من باب المقدمة العلمية يؤجر، واضح الفكرة، وواجب المقدمة العلمية، لكن زاد عليه بعنوان حد. ولذلك الآن جنابك شنو هو حد الوجه؟ تبون هاي دقة، حد الوجه شنو؟ ما دارت عليه الإبهام والوسطى. زين، انتو شنو درسنون حد الإبهام والوسطى؟
لا.
ليش شو تجيبون بها؟ بالنية شنو؟ ترى مهمة النية، أنتم تنون ما دارت عليه الإبهام والوسطى، الزيادة لا تضر، لكن لو نويتم الزيادة بدون قضية المقدمة العلمية، طبعا مشكلة هذا
واضح.
أنت تزيد، لكن لا بعنوان أن هذا هو حد الوجه. حد الوجه الذي تغسله هو شنو؟ ما بين الإبهام والوسطى، لكن الإضافات اللي زيادات لا تنويها بعنوان حد الوجه، بعنوان المقدمة العلمية، واضح؟ قال: إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم. زين، هذا بعد إن نقص منه أثم تتناسب مع ينبغي؟
لا
تتناسب بعد، واضح الفكرة؟ مو الأفضل يعني ينبغي، معناه يجب. ما هو الحد مولاي؟ الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد لم يؤجر، وإن نقص منه أثم. ما هو؟ ما دارت عليه الوسطى والإبهام، ما دارت عليه الوسطى، هذه الوسطى الأصبع الطويلة والإبهام، من قصاص الشعر، من قصاص الرأس إلى الذقن، وما جرت، وفي نسخة من الفقيه، وما حوت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. فقال له السائل: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا. شنو الصدغ؟ قيل أنه ما بين لحظ العين والأذن، وقيل أنه الشعر المحاذي لرأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا. زين، إذا قيل هو ما بين لحظ العين والأذن، هذا داخل في الوجه أو ليس داخل؟ الرواية تصرح بعدم دخوله. لذلك بعض الفقهاء ماذا قال؟ قال إن المراد به في الرواية هو المعنى الثاني، وهو الشعر المحاذي لرأس الأذن الذي ينزل عن رأسها قليلا، هذا الذي يمكن أن نجزم بخروجه عن حد الوجه. جيد، إذا عرفنا هذا نقول: ما هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية؟ تقريب الاستدلال بهذه الرواية هو إن قوله عليه السلام ما دارت عليه الوسطى والإبهام تحديد من جهة العرض، وقوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن تحديد لما يجب غسله من جهة الطول، وأما قوله وما جرت عليه الإصبعان، وفي نسخة ما حوت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه، هذا تأكيد لقوله ما دارت عليه الوسطى والإبهام، أي تأكيد لبيان العار. واضح؟ يعني قول الإمام ما دارت عليه الوسطى والإبهام هذا تحديد لجهة الذي يغسل عرضا، وقوله من قصاص الشعر إلى الذقن هو تحديد لما يجب غسله طولا، زين. والبقية وما جرت عليه الأصبعان مستديرا أو ما حوت عليه الأصبعان مستديرا فهو من الوجه، قالوا هذا تأكيد لحد العرض في الوجه. واضح؟ جيد. هسه الآن ندخل في بحث، هذه الرواية تؤسس لمصطلح جديد عند الشارع المقدس لحد الوجه، أو أنها توضح حد الوجه المتفاهم المفهوم عرفان؟ هذا ما سيدي. هذه الرواية صريحة في تفسير المشهور أم يوجد إشكال عليها؟ هذا أيضا سيأتي. سيأتي أن هذه الرواية قد أشكل عليها من قبل الشيخ البهائي رحمة الله عليه في أنها لا تدل على تفسير المشهور، بل تدل على دائرة أو دائرة شبه حقيقية هي التي على ضوئها يحدد الوجه الداخل في وجوب الغسل. صلوا على محمد وآل محمد.